بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لا نزال في كتاب النبوة والرسالة، ومع الدرس الثالث من الفصل الثامن في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء فقالوا: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
سبحان الله.
رواه البخاري والترمذي بلفظ: كنا نأكل الطعام مع الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام.
يعني هذه إخوة كرامة أن الله عز وجل كشف للصحابة هذا التسبيح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وكرامة لأصحابه الكرام. نعم.
ومنها تكثير التمر القليل.
طبعا إخواننا لا ننسى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالكون كله يسبح الله عز وجل بطرق الله أعلم بكيفيتها. هنا الخالق للعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قد سمعوا هذا التسبيح على خلاف المعتاد. التسبيح حاصل، لكن الأمر الذي خلق هنا العادة أنه سمع وفي حق غيرهم لا يسمع. ما منقول أنه سبح الطعام بين أيديهم، لا، الطعام والأشياء تسبح الله عز وجل، لكن هنا المعجزة والكرامة هنا أنهم سمعوا هذا التسبيح على خلاف المعتاد. نعم.
ومنها تكثير التمر القليل حتى استوفى الغرماء. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي أبي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا الله ثم آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه. فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
سبحان الله.
رواه البخاري.
يعني التمر الذي متوقع أن يخرج كمية قليلة لا تكفي الدين الذي على أبيه، فببركة النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله بهذا التمر حتى قضى الديون التي عليه من جهة وزاد مثل ذلك. نعم.
ومنها حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع المنبر فكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار.
العشار هي الناقة التي في حال الولادة.
حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة ورفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي. رواه البخاري والنسائي والترمذي بلفظ: فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن.
سبحان الله. وهذه إخواننا أيضا من المعجزات العظيمة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يحدث بهذا الحديث فيقول: يا أيها الناس، الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نحن للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من علاقة الجماد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جذع جماد وليس ببشر وليس بإنسان، لكن مع ذلك حن للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رسول الله عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. وهنا أيضا هذا الجذع كان يأنس وكان يعني وكان يفرح ويسر بماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه، يلقى عليه الوحي ويبلغه للناس، فكان يأنس بذلك. فلما صنع له المنبر وترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجذع، أن الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال وخيره: أن أردك إلى أن هل أردك إلى البستان الذي كنت فيه فتكون أورق ما تكون، أو تكون معي في الجنة؟ فاختار الجذع بصوت سمعه الصحابة: بل أكون معك في الجنة. هذا أمر إخواننا، البعض معقولة أو كذا، نقول يا إخواننا هذه أمور خارقة للعادة، الله تبارك وتعالى ينطق ما يشاء كيف يشاء. نعم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذا ليس بعجيب وليس بغريب، لكنه أمر غير معتاد وغير مألوف، فنحن الآن نصدق به. لماذا؟ لأنه جاءنا بما يشبه التواتر، ربما كان تواتر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حنين الجذع. نعم.
ومنها انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد أو فيتبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. رواه مسلم في حديث طويل لأبي اليسر رضي الله عنه.
يعني هذا الأمر، الأشجار، الأغصان، الأشياء، كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى، والله يفعل بها ما يشاء. قالها النبي عليه الصلاة والسلام: انقادي لي بإذن الله، فانقادت له بإذن الله. قال لهما الشجرتين: التئما علي، فالتأمتا عليه. يعني هذه كلها أخوان لا ننسى أنها من باب الأمور الخارقة للعادة التي تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وعلى عظيم فضله ورفعة قدره عند الله تبارك وتعالى.
ومنها سرعة إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادع الله يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى
ما شاء الله.
فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل رواه الخمسة إلا الترمذي والله أعلى وأعلم.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.